بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 15 من الجزء الخامس، صفحة رقم 96. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم يثبت فيه بشريته، ويثبت أن القرآن ليس من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله الذي أنزله عليه. يا محمد صلى الله عليه وسلم، استغفر الله من حكمك الذي برأت فيه ذلك المنافق الخبيث، واسأل الله تعالى الصفح والعفو عن مخاصمتك عن هذا الخائن. صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم حكم وفقا لما ظهر له من الأدلة، وكان حكمه وفقا لها، ولكن هذا العتاب الرباني ينبئك عن عظم مسألة الحكم بين المتخاصمين، وينبئك كذلك عن انتصار القرآن للصادقين والمظلومين من الناس. وكأنه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: لو تأنيت قليلا واستفرغت الوسع أكثر في الوصول إلى الحق وصاحبه، وقد كانت عندك أمارة سابقة في حق هذا المنافق الذي كان يهجو بشعره أصحابك رضوان الله عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. الله تعالى يحب استغفار عبده، ووعده بالمغفرة وعدا لا يخلف، ومن رحمته أن يوفقه بعد ذلك للعمل الصالح، ويشرح صدره للمسارعة فيه. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق الخصومة التي حصلت قتادة وعمه، وقد بينا هذه القصة في الصفحة السابقة، وكان في عتابه مدافعة عن ذلك المنافق، دافع عن ذلك المنافق، ذلك المنافق الذي اختان نفسه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، اختانها يعني خانها، يعني ظلمها، لم يكن أمينا معها وعليها، خانها بنفاقه وسرقته وافترائه وكذبه. تأتي الآية هنا ناهية عن ذلك، ومرشدة إلى أخذ الحيطة في التعامل مع هذا الصنف من الناس. الآية تعلمنا أن نحذر أهل النفاق وطريقتهم في تغييب الحقائق وإحداث البلبلة في المجتمع المسلم. الآية توجهنا إلى الالتفاف حول المؤمنين الصادقين وعدم إعانة أهل النفاق عليهم. في زماننا نراهم كيف أحسنوا الظن بأهل النفاق ممن ظهرت عداوتهم لله ورسوله وللمؤمنين، ظهرت في مواقفهم وعلى فلتات ألسنتهم، ومثلهم لا يليق بهم إلا مدافعتهم وفضحهم والتضييق عليهم في مكرهم. وهذا الأمر يفعله المؤمن كذلك مع أهل المعاصي الذين هم رؤوس فيها، يخططون لها، يجاهرون فيها، يدعون غيرهم إليها. شوفوا ختام الآية: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان هو الذي اعتاد الخيانة وأكثر منها وأصبحت طبعا فيه وسجية. الأثيم هو الذي اعتاد الإثم واستهان به واستخف بنظر الله إليه ومراقبته. والخوان الأثيم لا يجتمعان غالبا إلا في أهل النفاق، فهذه علامة لهم، نسأل الله العافية. هذان الصنفان لا يحبهما الله ولا يرضى عنهما ولا يكرمهما بما أعده لعباده الصالحين. وما أعظمها من خسارة يوم يفقد العبد حب الله تعالى له ومعيته. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإيمان، فالمنافق يكيد لدين الله سرا، ويحرص على خلوته بالمعاصي، ويخطط لذلك ولا ينفك عنه، وهو ممن لا يتمعر وجهه أو يضطرب قلبه إذا اقترب منه الذنب وإن كان كبيرا، وطاعته أمام الناس رياء وطلب للثناء وكفى. المنافقون يستخفون من الناس، يخشون كلام الناس، يخشون نظراتهم إذا رأوهم على معصية، وإذا علموا قبح ما في قلوبهم. ومخافة الخلق في قلوبهم أعظم من مخافة الله عز وجل. ومن عجيب حالهم أنهم غافلون عن علم الله تعالى بحالهم وما يبيتونه في ليلهم من القول السيء. هكذا قالت الآية: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يخططون في الليل، تخطيط لإسقاط هيبة الدين من القلوب، مكر بالعلماء وطلبة العلم والدعاة ليصدوا الناس عنهم. ومن كلام السخرية والاستهزاء بشعائر الإسلام وجهد حملته، هذا ما فعلوه في قصتهم التي جاءت الآيات هنا فيها، جاء السياق فيها. أما أهل الإيمان فيراقبون الله تعالى على جميع أحوالهم، ويستحيون منه حق الحياء، ويعلمون أن الله تعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره، يرى مكانهم ويسمع سرهم ونجواهم، ويدافعون عن دين الله وأوليائه، ويحرصون على أن تكون سرائرهم كعلانيتهم، وعلى أن يكونوا في خلوتهم كما هم في جلوتهم. وربما تغلب الواحد منهم نفسه، ويعني ربما تستجمع عنده قوى المعصية، يقع في المعصية، يقع في الذنب، لكنه يقع عن غفلة وجهالة لحظية. تواب رجاع إلى خالقه، يشعر هذا المؤمن، يشعر بحرقة الذنب، يرجع إلى الله تعالى كلما وقع في الذنب. وكان الله بما يعملون محيطا، تأكيد على إحاطة علم الله تعالى بهم، لكن هذا التأكيد يحمل تهديدا ووعيدا على فساد نفوسهم وخبث طباعهم وبقائهم على ما هم عليه. فليحذروا وليرجعوا عن غيهم قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. المنافقون ربما ينجحون في الدنيا في قلب الحقائق وتزييفها، وربما يأخذون ما ليس لهم بما أبدوه عند من يقضي لهم. هل تذكرون ماذا فعل المنافق بشر؟ لقد اعتدى على حرمة بيت وسرق منه، ثم جعل البينة له بإلقاء المسروق في بيت غيره ليبرئ نفسه. ألقى المسروق في بيت غيره، ثم فاز بدفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بما ظهر له من قرائن. نعم، جادل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من اتهمه، ولكن هل تظنون أن الأمر انتهى؟ الآية تبين أن نجاته من جرمه هذا نجاة موهومة ليست حقيقية، لأن الموت ينتظر الجميع، وبعد الموت بعث ووقوف بين يدي الرب للحساب، وهناك من يجادل عنهم يوم يفضحون على الملأ؟ هل سيقف قومهم معهم كما وقفوا في الدنيا؟ كيف سيخفون ما فعلوا وهم بين يدي من يعلم السر والنجوى؟ ومن سيتوكل عنهم بالخصومة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ من سيتوكل عنهم بالخصومة والدفاع عما اقترفوه من باطل وتدليس وكذب؟ الجواب قطعا لا أحد، ولا ينتظرهم إلا الخيبة والخسران والعذاب المقيم. هذا هو الميزان الحقيقي عند أصحاب البصيرة وأولي النهى. الميزان الحقيقي يكون باستحضار مشهد الحساب وجعله معينا للعبد على ترك الشهوات المحرمة والإقبال على الطاعات وإن كانت ثقيلة. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا الله، بعد كل هذا يفتح الله أبواب رحمته وعفوه وجوده وكرمه لكل من عمل سوءا واعتدى على مال غيره وعرضه ونفسه بقول أو فعل، ولكل من ظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ظلم نفسه بالشرك، ظلم نفسه بفعل كبيرة من كبائر هذا الدين. قال الله تعالى في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله يغفر لعباده إذا أحسوا بعظم معصيتهم لخالقهم وتحركت قلوبهم بالخير وحصل الندم فيها، ثم وجد الواحد منهم نفسه مقبلا على الله تعالى، عابدا مستغفرا مستقيما معاهدا له على الثبات حتى الممات. أخرج أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقرأ آية آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. وتذكروا أن رحمته ومغفرته سبحانه تكون لكل من صدقه في توبته، وأنه أكرم من أن يرد عبده إذا رجع إليه، وأن توفيقه للتائبين في حياتهم معلوم ومعهود فضلا عما ينتظرهم في آخرتهم، وأن العبد إذا استعان بالله في توبته أعانه الله على كراهة الذنب واجتناب أسبابه ومقدماته، وهذا من تمام كرمه وجميل لطفه وسعة رحمته. قال الله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. احذروا الذنوب، لا تعتذروا عن فعلها بأن فلانا أضلكم وبأن من حولكم لم يعينوكم على الطاعة ولم يربوكم عليها. اعلموا أنكم ستأتون الله تعالى فرادى، وسيسأل كل واحد عما قدم، فإن كان ما قدمه إثما وحراما كان وزره وإثمه عليه، ولن يحمل أحد عن أحد شيئا ولو كان حبيبه وقرابته. قال الله تعالى في سورة فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني تدعو مثقلة بالذنوب إلى حملها من يحمل عنها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وفي سورة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ختام الآية هنا: وكان الله عليما حكيما. سبحانه قضى ذلك بعلمه وحكمته وعدله ورحمته، قضى أن لا يعاقب أحدا بذنب أحد إلا إذا كان هو الدال على هذا الحرام، فإنه يحمل وزره ووزر من فعله. سبحانه يعلم ما في قلب عبده، موعليم حكيم، يعلم ما في قلب عبده إذا فعل الذنب، هل فعله لأن عظمة الله تعالى في قلبه ليست موجودة فاستخف بنظر الله إليه، أو هو يعظم ربه ولكنه ضعف أمام الحرام وسارع بتوبته قبل أن يفجأه الموت وهو على حاله، وهو حكيم فيما قضاه من عقوبة أو مغفرة، وفيما قضاه من حسن خاتمة أو سوئها، وفيما يسر العبد إليه فإنه مطلع على القلوب وما فيها. قال الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اتهم بشر المنافق لبيدا ابن سهل بأنه سرق. من المتهم؟ بشر المنافق. من المتهم؟ لبيد بن سهل. هل هذه التهمة تهمة حق ولا اتهم بها بريئة؟ ترى لبيد هذا يا جماعة رجل صالح بريء. جاءت الآية هنا لتدفع عنه وتذكر وعيد من كسب خطيئة السرقة ثم احتال ورمى بها رجلا بريئا لينجوه، وعيده أنه احتمل بهتانا، والبهتان الكذب الفاحش، أي هو كذاب ظالم خائن حمل كذبه بدنو أخلاقه، لأنه فقد احتمل بهتانا. يا الله، البهتان شدة الكذب، حمله واحتمل كذلك إثما مبينا، أي اكتسب حراما ظاهرا بينا لا شبهة فيه ولا يختلف فيه اثنان. وهذا جزاء كل من اعتدى على غيره واتهمه بما ليس فيه ونسب إليه الباطل، يا ويله من الله، كيف سيكون حاله وهو مقبل يحمل على ظهره آثاما عظاما، فلينتبه الواحد منا وليحذر. ختام الصفحة، قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أراد الذين وقفوا من بني أبيرق مع المنافق السارق بشر، أرادوا أن يغيبوا الحقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضلوه عنها ويجعلوه يقف مع المجرم بما قضى له، ولكن فضل الله عظيم، فقد فضحهم في الآيات هنا وبشر نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم أحق بالضلالة، لأنهم غفلوا عن رقابة الله تعالى وظنوا أنهم نجوا من العقوبة بما فعلوا. أخبره بأن كيدهم ومكرهم إنما هو راجع على أنفسهم بالفضيحة، ورجعوا أيضا بسخط الله كحال كل مخادع في هذه الدنيا. وما يضرونك من شيء، هذا إكرام آخر لنبي الرحمة والهدى عليه صلوات ربي وسلامه، بأن الله تعالى قد عصمه من عدوه من أهل النفاق وحفظه من ضرهم وإيذائهم. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما أعظمها من نعمة عليه وعلينا، قرآن، الكتاب قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يهدينا سواء السبيل في بؤس الحياة وتلاطم أمواجها، وحكمة تجلت في أحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حملت جوامع الكلم وعظم المعاني، وفي كل نص من نصوصها بناء عظيم يهدي البشرية في عقيدتها وأخلاقها والأحكام التي تحتاجها. وعلمك ما لم تكن تعلم، نبي أمي يعيش في مكة التي ليس فيها أي لون من ألوان الحضارة والعلم، يصطفي فيها الله تعالى خير البشر ليعلمه من علمه ويجعله مفتاحا من مفاتيح العلم والخير في الأرض لكل الناس. قال الله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. شوفوا ختام الآية ما أجمل الآن: وكان فضل الله عليك عظيما. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم بين أيديكم من ولادته حتى وفاته، لا أظن أن لحظة فيها مرت إلا وتذكرنا بفضل الله عليه، ولا أتوقف عند مماته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بل كل من جاء بعده واهتدى إلى الصراط المستقيم كان لنبينا عليه الصلاة والسلام سهما في ذلك، وأي فضل أعظم من هذا. وأستأذنكم ختاما في هذا التسجيل لأقول: كان فضل الله على نبيه عظيما له، ولكنه عظيم لنا كذلك، فقد اصطفانا لنكون أمته وحملة رسالته وشرح لنا صدورنا لذلك وحفظنا من الضلالة والنفاق وأحيانا بالقرآن والسنة وأعد لنا دار كرامته في جنة تشتاق لأرواحنا وأبداننا، اللهم اجمعنا فيها. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.